أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الثالث أي من أقسام الصوم التي يجب فيها القضاء والكفارة، صوم النذر المعين وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان. الموضوع هو النذر المعين. المعين على نحوين، يوجد معين بالذات ويوجد معين بالعرض. المعين بالذات كما لو نظر من الأساس اليوم الكذائي من الشهر الكذائي، يعني متعلق النذر يوم معين. المعين بالعرض هو الذي كان موسعا لكنه تضيق، كما لو نظر صوم يوم من شهر رجب وهو اليوم آخر يوم من شهر رجب، صار معين. هذا الموضوع المحمول أي الحكم الشرعي. أفتى الماتن بأن الكفارة هي كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان، طبعا المراد على محلل، يعني كفارة تخييرية كبرى. هذا المعنى محل بحث، ومن مهمات هذا البحث أن أساس الخلاف ليس في الصوم وفي نذر الصوم. أساس الخلاف كما سوف يظهر، وإن كان يوجد هامش له علاقة بالصوم سيأتي، هو الخلاف في كفارة النذر، وأن كفارة النذر هل هي كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أي الكفارة الكبرى تخييرية، أم كفارة اليمين أي الكفارة الصغرى التخييرية. وقبل أن نبدأ بالبحث، نسب إلى ابن أبي عطيل العماني كما في المختلف أنه يقول بعدم وجوب الكفارة في المقام كالسابق، حيث لم يكن يقول بها في قضاء شهر رمضان. والظاهر أن النسبة ناشئة من خلو كلامه في كتابه عندما وصل إليه عن ذكر الكفارة في كتاب الصوم، وقد تنبه السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف إلى أن هذا لا يعد خلافا في المسألة وقولا في مقابل الأقوال الأخرى، ما دام هو رضوان الله عليه قائل بوجود الكفارة للنذر في كتاب النذر. إذ أصل ثبوت الكفارة بحنث النذر محل وفاق، وإن اختلفا في كمها. وما دام هو قائل بوجود الكفارة بسبب الحنث كبرويا في النذر، فلا حاجة له إلى التعرض للكفارة في صوم النذر، لأن الكفارة هي الكفارة، فيكفيه التعرض لها في كتاب النذر أو في كتاب الكفارات حتى. نعم، لو كان لصوم النذر كفارة خاصة تختص به غير كفارة النذر، ونفى هذه الكفارة، لكان قولا له في المسألة في مقابل بقية الأقوال. وكيف كان؟ فالأظهر ما استظهره السيد الخوئي رضوان الله عليه من أنه لم يحرز خلاف له في المسألة، بل لا يترقب، أما المتعرضون للكفارة في المقام فالمتحصل من كلماتهم ثلاثة أقوال. القول الأول وهو المشهور شهرة عظيمة وادعي عليه الإجماع في الانتصار والغنية للسيدين، وادعي عليه الإجماع جيد أن كفارة النذر مطلقة ومنها المقام كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين. ولم ينسب الخلاف بين المتقدمين إلى أحد غير ابن أبي عقيل في بعض كلمات المتأخرين، وقد اتضح أنه لا يعد خلافا، والله العالم. فلا يصار إلى قول صاحب المستمساك لم يعلم مستنده في النفي، يعني النفي أساسا ما بده مستند، هو الإثبات اللي بده مستند، لكن لما يوجد دليل على ثبوت الكفارة ده شخص بينفيها بصير بده مستند. إذا الأصل لا يصلح للاستناد مع وجود الدليل على الإثبات، لكن اتضح أن هذا لا يعد خلافا ما دام هو قائل بوجود الكفارة في مطلق الحنث للنذر ومنه المقام. القول الثاني ما ذهب إليه جماعة من المتأخرين، ومنهم المحقق في المختصر النافع. والشهيد في مسالك الإفهام، وهو المعروف في عصرنا تقريبا بين المحققين، وذهب إليه الفقيه الهمداني أيضا في المصباح، هو أن الكفارة كفارة اليمين، أي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إلى آخره. جيد. وقد تفرد ابن إدريس والعلامة في بعض كتبه وثاني الشهيدين في روضه، روض الجنان الذي صنفه في أوائل شبابه، بقول ثالث في المقام، وهو التفصيل بين كفارة نذر الصوم فكفارة يمين، وكفارة الناذر فكفارة قضاء شهر رمضان، فلا بد من البحث في هذه الأقوال الثلاثة. أما القول الأول وهو قول الأكثر فمستنده روايات خاصة وردت في المسألة، الرواية الأولى ما يرويه جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية موجودة في الباب السابع من أبواب بقية الصوم، وينقلها صاحب الوسائل في الباب 23 من أبواب الكفارات الحديث السابع. طبعا الباب السابع من أبواب بقية أقسام الصوم حديث ثاني. لا مش مظبوط، ما موجود أصلا بالباب السابع، مو مشكلة. في الباب 23 من أبواب الكفارة في الجزء 22 من الوسائل صفحة 394 حديث السابع، وبإسناده عن الحسين بن سعيد. يعني الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد جيد، وقد تقدم أن سنده إليه صحيح. عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراش، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: لا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبتان أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا. الرواية يقع الكلام أولا في سندها، وثانيا في دلالتها. أما الكلام الأول فلا إشكال ولا ريب في أن الرواية من أصح الروايات إلى أن نصل إلى عبد الملك بن عمرو. وأما عبد الملك فلا توثيق خاص له في كتب الرجال، فتوثيقه ينحصر بالمبنى، إذ الراوي عنه في المقام جميل بن دراج، وابن أبي عمير يروي عنه بواسطة جميل بن دراج أيضا. فإذا بنينا على مبنى المشهور في أصحاب الإجماع فلا يضر وجوده بصحة الرواية، وإن لم يمكننا توثيقه إذ لا ينظر في السند من أصحاب الأجماع صعودا، بل يكفي وصوله صحيحا إلى أحدهم. وإذا بنينا على ما اخترناه واختاره جماعة في تفسير أصحاب الإجماع من أن تفسيره أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وليست هذه مزية لخصوص الثلاثة، فهم بعضهم بعض أصحاب الإجماع، فلا إشكال ولا ريب هنا في أننا يمكننا توثيق الرجل من جهة رواية جميل عنه بشكل مباشر، ورواية ابن أبي عمير عنه ولو بواسطة، إذ يصبح معنى الإجماع هو توثيق من يقع بينهم وبين المعصوم عليه السلام، طبعا إذا لم يكن له تضعيف من جهة أخرى فيتعارض جرف التعديل. ومن هنا عبر في المستمسك عنها بالمصححة، يعني بحكم الصحيح. ولكن السيد الخوي ضعف الرواية على مبانيه، الأمر مبنائي واضح، والصحيح هو صحة الرواية. أما من حيث الدلالة فمورد الرواية هو النذر، مطلق النذر وليس نذر الصف. ومورد الرواية أيضا نذر في ترك حرام، بدوا يحتمل خصوصية للمورد، يعني قد يكون نذر ترك الحرام اللي هو أساسا حرام ونذر تركه، صارت الحرمة مركبة، ها؟ مغلظة مؤكدة، بدوا محتمل خصوصية ما حدا فيه ينكر. لو كنا وهذه الرواية، يعني لو نذر فعل مباح يريد أن يحوله إلى واجب بالعرض، احتمال وجود أثر زائد على مستوى الإلزام أو على مستوى الكفارة للنذر الأول أكثر من الثاني عرفي، بلا إشكال ولا ريب. أيضا بين ترك المحرم وفعل الواجب أيضا احتمال فرق موجود. كيف إذا نظر فعل المستحب فصيره واجبا مثلا؟ لأن الصوم في حد نفسه مستحب. عموما مورد الرواية هو من جعل لله عليه أن لا يركب محرما، يعني أن لا يفعل محرما المقصود، فركبه يعني حنث. هذه ملاحظة بالرواية من حيث الموضوع، قد تؤثر قد لا تؤثر، لكن علينا أن نفهم كل رواية بمفردها. قال لا أعلمه إلا قال، في التهذيب لا أعلم إلا قال، وكأن هذا تصحيح مثلا من الشيخ الحر، رأى أن العبارة تستقيم أكثر إذا وضع الهاء، مو مهم لا تغير في المعنى، أو نسخته كانت كذلك. لا أعلمه إلا قال، يعني كأن الراوي عنده شيء من التشكيك على مستوى الحفظ والذاكر، لو كان يروي عن مجلس الإمام ويكتب ما له معنى هذا التعبير. هذا يروي من حفظه، يقول لا أعلمه إلا قال، يعني ذكر شيء المفهوم من كلامه كذا، أو اللي بعده بذاكرتي من كلام الإمام كذا، فليعتق رقبتان أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا. نعم يجزم بهذا أنه يعلمه قال هذا الكلام، واضح أن هذا ما يضر بسياق الرواية بشكل مؤكد، وإن كان يشكك لعل الإمام ذكر كلاما لو تأثير في هذا الذي قاله بعد ذلك. هذا احتمال، بس مع ذلك احتمال أن لا يكون حافظ جيدا من المجلس، ما سمع المحاورات كلها اللي قالها الإمام أيضا موجود بشكل معتد به. جيد، يعني الشيء الذي أحرزه من مقالي هو هذا المقال. طيب جيد، هذه الرواية ورواية معتبرة وواردة في مطلق ناذر، بس متعلقة نذر ترك الحرام، مش نذر ترك المكروه أو فعل المستحب أو فعل الواجب. احتمال الخصوصية بدوا موجود، إذا بعدين من الغيبة آخر علينا أن نتدرج فقهيا في فهم الرواية في حد نفسها، بعدين نشوف المدلول الكلي للروايات. قد يكون كفرته غير فعل الواجب غير ترك الحرام، قد يكون ترك الحرام مغلظ أكثر، احتمال موجود دفع المفسد أو من جلب المصلحة، ها احتمال موجود. الرواية الثانية هنا في هذا المقام مكاتبة علي بن مهزيار الموجودة في الباب السابع من أبواب بقية أقسام الصوم، الحديث الأول في الوسائل، محمد بن يعقوب بقية الصلاة فيش كلمة أقسام، عن محمد بن جعفر الرزاز أبو العباس الرزاز معروف من مشايخ الكليني ثقة جليل، عن ابن عيسى أحمد محمد بن عيسى يعني، عن ابن مهزيار يعني علي بن مهزيار أنه كتب إليه يسأله، صاحب الجواهر ومن قبله أظن الشهيد الثاني جزم أنه المراد الإمام الهادي عليه السلام. لا بس، فإن علي بن محزيار اختص بالهادي سلام الله عليه، وإن كان يمكن أن يروي عن إمام الجواد. نحن عم نحكي عن علي بن محزيار الجد، لأن في اثنين علي بن محزيار مش واحد موجودين في باب الرواية. علي بن محزيار الراوي على إما المتأخرين الإمام جواد الإمام الهادي هو علي بن محزيار الجد. في علي بن محزيار في زمن الغيبة كان ينقل له بعض الكرامات أو بعض النقول عن بعض السفراء، هذا علي بن محزيار حفيد علي بن محزيار حتى لا يحصل اختلاط. جيد، هذا السند معتبر بلا إشكال أنه كتب إليه يسأله يا سيدي، واضح أنه الإمام كمان، احتمال كونه غير الإمام بعيد غاية البعد. رجل نذر أن يصوم يوما بعينه، ورد في نذر الصوم المعين، فوقع ذلك اليوم على أهله، يعني أفطر، ما عليه من الكفارة؟ واضح أنه عنده كفارة. سؤال، ما عليه من الكفارة؟ فأجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال صاحب الوسائل محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. تعالوا معي للجزء 22، الباب 23 من أبواب الكفارات، الحديث الثاني. المحشي المحققون للوسائل في المورد السابق ذكروا مصدره من الكافي، الجزء السابع 456 الحديث 12 أجل الانتباه، وعلق المحقق وأورده بإسناد آخر في الحديث الثاني من الباب 23 من أبواب الكفارات. نجي للحديث الثاني يا أخوان. في الباب 23 من أبواب الكفارات، وعن أبي علي الأشعري، يعني أحمد بن إدريس، معروفة هي كنية أحمد بن إدريس القمي، عن محمد بن عبد الجبار وهو قمي أيضا، عن علي بن مهزيار، سند آخر صحيح. هناك شو كان السند؟ كان السنان محمد بن جعفر الرزاز عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن مهزيار، هنا أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار، قال وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم تحرير رقبة مؤمنة. ورواه الشيخ بإسناده هالمرة عن علي بن مهزيار مش عن محمد بن يعقوب الكليني. جيد، إذا ذهبنا إلى الكافي، هل حديث له هذا السند، سند الثاني، وليس مرويا بالسند الأول؟ لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر، إذ إذ يحتمل في المقام احتمالاً، الأول أنه سهو من صاحب الوسائل وهو الذي اختاره وجزم به السيد الخوئي، وأنه ركب سندا هو لرواية أخرى لهذه الرواية في باب الصوت. لكن عموما هذا لا يقدم ولا يؤخر. الاحتمال الثاني باعتبار الاحتمال بعيد يا إخوان، مصاحب الوسائل اللي راجع الوسائل 3 مرات وبقى 20 سنة ينقح فيها، انه بيغلط له بكلمة بينساها، بس انه يركب سند كامل لرواية بس بعيد غاية البعد. الاحتمال الثاني ان صاحب الوسائل الذي اعتمد اكثر من نسخة في التأليف من نسخ الكافي، ان يكون وجد في بعض نسخ الكافي ما ذكره هنا وفي بعضها الآخر ما ذكره هنا، والأمر سهل. إما الرواية مروية بهذا السند، وإما مروية بذاك السند، وإما مروية مرتين، مرة بذاك السند ومرة بهذا السند، وعلى كل تقدير رواية صحيحة.
ها؟ الرواية الأولى في قيد بعينه، الرواية الثانية ما في نفس القيد.
إيه صحيح، ما مشكلة. جيد، صحيح. واضح من هالرواية يا إخوان أن القضاء ماشي. بالإضافة إلى القضاء أفتى بتحرير رقبة. طيب تحرير الرقبة ظاهر رواية تعين تحرير الرقبة مش هيك؟ لأن ما ذكر عطف بأو. فلو كنا وهذه الرواية فقط لأفتينا بتحرير الرقبة، وفي زمن التعذر مثل أزمنتنا لا شيء عليه. لكن لا إشكال ولا ريب في أن تعين تحرير الرقبة متسالم على عدمه، إذ لم يقل به أحد في الطائفة ولا في العامة أيضا، لا في كفارة النذر مطلقا ولا في كفارة نذر الصوم معينة، يعني لا عموما ولا خصوصا. فلا محيص لنا عن رفع اليد عن تعين الكفارة، مع أن الرواية مكاتبة وهو يسأل من الإمام تحديد ما عليه فيجيبه بهذا الجواب. أمر يعني اللي بدي يقوله يا إخوان ما قاله جملة من المحققين من حملها على أنها إحدى الخصال لا يستقيم في المكاتبة. أرجو الانتباه، ليش لا يستقيم في المكاتبة؟ لأنه هو طلب تحديد وظيفته الشرعية فأجابه الإمام بخصوص هذه كتابة. فهي تعبى عن الحمل على العطف بأو وإضافة خصلتين. لكن عموما الرواية بظاهرها لا عامل بها أصلا، هذا أولا. ثانيا الرواية إذا أردنا أن نجمع بينها وبين بقية الروايات لا تنفعنا أيضا. ليش؟ لأن في كفارة صوم شهر رمضان في عتق رقبة أو وفي كفارة اليمين في عتق رقبة أو فهي كما تنسجم على تقديري تقييدها بأو مع الروايات اللي قالت كفارة شهر رمضان، يعني مصحح عبد الكريم بن عمرو عبد الملك بن عمرو، أيضا
يمكن التقييد في روايات ستأتي وهي روايات اليمين، لأن فيها أيضا عتق رقبة، فتعين عتق الرقبة غير محتمل فقهيا أصلا عند أحد من المسلمين. كونه معطوفا بأو أو عطف عليه بأو، هذا قد نتصوره في إهمال الراوي في غير المكتبات. لو تنزلنا يا أخي حتى تصورناه في المكتبات نقول كما يتناسب مع العطف بصيام الشهرين يتناسب مع العطف بصيام 10 أيام اللي هو كفارة اليمين، لا ميزة هنا لإحدى الطائفتين على الأخرى. فهالرواية لا تنتهي بنا إلى نتيجة ولا تنتهي بنا إلى محصر جيد. الرواية الثالثة هي الرواية الثانية من الباب السابع من أبواب بقية الصوم الواجب. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وله إليه طرق، عن محمد بن عيسى أي العبيدي اليقطيني وهو ثقة على المختار، عن الحسين بن عبيدة، الحسين بن عبيدة كل اللي له روايتين ثلاثة يا أخوان في كتب الرواية، طبعا من كتب الرواية الكتب الأربعة أنا ما أحصينا كل كتب الرواية للأمانة يعني. جيد، الحسين بن عبيدة هذا ما له توثيق ولا طريقة عامة أيضا لتوثيقه من التوثيقات العامة، فالرواية من هذه الجهة لا تصح. قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة، فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم وتحرير الرقبة. تقريبا نفس الرواية المنقولة عن علي بن مهزيار، والكلام فيها هو الكلام لكن هذه ليست في الحسبان باعتبار ضعف السند. الرواية الثالثة من الباب هي الرواية الأخيرة فيها الطائفة وبإسناده يعني الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار شيخ القمي الجليل المعروف صاحب بصائر الدرجات، عن محمد بن عيسى عن القاسم بن الصيقر كلام نفس الكلام. قاسم بن الصيقر رجل قليل الرواية جدا يا أخوان، له بضعة روايات قليلة جدا، اثنين ثلاثة هيك نسيت العدد في الكتب الأربعة فقط، ولا طريقة إلى توثيقه ولا تنصيص عليه. أنه كتب إليه أيضا إليها أيضا يعني يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله، كله يقع على أهله، شو نص ما بعرف، ما قال أكل شرب ما بعرف شو، ما عليه من الكفارة أرسن جديد، فأجابه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. الفرق هون مؤمنة هونيك رقبة، بالأولى رقبة مؤمنة طبعا، ما مهم بس مؤمنة ولا غير مؤمنة، الكلام هو الكلام. إذن يا أخوان كون الكفارة صيام شهرين متتابعين منحصر بأحد دليلين، الأول هو رواية عبد الملك بن عامر اللي رواها عنه عبد جميل بن دراج، والثاني دعوة إجماع السيدين في الانتصار والغنية. أما الإجماع مع وجود النصوص فلا أصالة له، خصوصا إجماع الانتصار، لأنه بالانتصار كيس من الإجماعات وماشي السيد ويوزع إجماعات. ليش؟ المبرر هو أنه كتب في فقه الخلاف وإرغاما لأنوفهم وإثباتا أن لدينا ما لديهم من الدليل، كثر هذا في فقه الخلاف تعال إجماعات بالمعنى الذي لا يكشف عن إجماع حقيقي على طبق موازيننا، يعني من باب الجدل هذا الإجماعات في فقه الخلاف لا يبنى عليها أصلا. أصالة الجد ما بتجمع هذا الإجماعات اللي مكتوبة في فقه الخلاف، فيما لو أردنا أن نشيد عليها مبنى لنا. وصاحب الغنية للمتتبع، وتتبع وإن شئتم كثير التبعية للسيد في هذا المجال في إجماعات الانتصار والناصريات عند السيد، فهو فرع من ذاك الأصل. عموما الإجماع لا يعبأ به، كل ما لدينا يا إخوان مصححات أو صحيحات معتبرات عبد الملك بن عامر في هذا المجال، لو كنا وهذا المقدار لا يوجد في مقابله نقول يفتى بها لا مشكلة، خصوصا وأن المشهور شهرة عظيمة عملوا بها وأفتوا بمضمونها، أفتوا على طبقها مش بمضمونها، وهذا من أقوى دواعي تصحيحها والعمل بها بلا إشكال ولا ريب. ومما يعزز هذا الموقف أكثر فأكثر يا إخوان أن روايات كفارة اليمين الآتية، أنا كفارة النذر كفارة اليمين الآتية في الفقرة في القول الثاني موافقة للعامة لجمهور العامة، والقول بأن كفارته كفارة شهر رمضان مخالفة للعامة، يعني من جهة هو مشهور شهرة عظيمة، من جهة مخالف للعام، من جهة فيه نص معتبر، وإذا مش معتبر يكفي هالمقدار لجبره. كل هذا أقوله لأن السيد الخوئي رضوان الله عليه قال لا مستند لهذه الفتوى. ليش؟ البقية صارت واضحة لا تدل، وخصوص هذا المعنى قال عبد الملك بن عمرو ضعيف لم يرد في حقه توثيق، لذلك نحن لا نبني على وجود مستند صحيح. سيد الخوي بيقول لك عمل مشهور عندي مش جابر،
مو مشكلة
بدنا نلاقي له تقييد. ما هو اللي نذر صوم معين كفرت نذر مطلق. نعم إلغاء الخصوصية من المحرم هو رح يجين وبعدين في الجمع بين الروايات، كونها كفارة لكل مخالفة ناذر أعم من فعل ترك حرام أو ترك مكروه أو فعل واجب أو فعل مباح صار واجبا بالعرض، هذا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية طبيعة الحال. وإنصافا الخصوصية سهل إلغائها باعتبار لم يقل أحد بالتفصيل في الطائفة في كفارة النذر بين قائل أنها بكل أنواعها كفارة إفطار شهر رمضان ومن قائل بأنها، وإلا النص وحده لا يدل إنصافا لا يدل كما ركزت على فقهه. بس الجانب هنا أغفلته لبقى للدرس القادم عندما نستعرض مدارك القول الثاني ونريد أن نوفق إذا أمكن وإلا فنرجع. فالسيد الخوي سهل عليه الأمر أنه لا مدرك يدل معتبرا يدل على أن كفارة الناذر لا مطلقا ولا خصوص شهر رمضان هي كفارة إطعام 60 مسكين، يعني كفارة من أخل بيوم من شهر رمضان. تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.